أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا تقسيمات الحملية، وقسمنا الحملية باعتبار القضية الموجبة باعتبار وجود موضوعها إلى ذهنية وخارجية وحقيقية، وقسمنا باعتبار تحصيل وعدول الموضوع إلى محصلة ومعدولة، وبقي عندنا التقسيم الآخر وهو النسبة بين المحمول والموضوع وفي مبحث الموجهات. وقلنا أنه بلحاظ مادة القضية فإن أي محمول إذا نسبناه إلى أي موضوع فإنه إما أن يكون ضروري الثبوت له، أو ممتنع الثبوت له، أو ممكن الثبوت له. هذه أحوال ثلاث. وقلنا هذه الأقسام هي بالقسمة العقلية، والممكن قلنا هو سلب الضرورتين. وفي هذا الأمر حينما ذكر الممكن وقال هذا الإمكان الخاص وهو الإمكان الحقيقي، عندنا في قباله إمكان آخر وهو الإمكان العام. الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، يعني سلب ضرورة الوجوب وسلب ضرورة الامتناع. عندنا إمكان آخر وهو يسمى الإمكان العام. الإمكان العام هو سلب إحدى الضرورتين، يعني حينما نقول الله ممكن، هنا الله ممكن، هنا فقط سلبنا ضرورة الامتناع، لم نسلب ضرورة الوجود. يعني عندنا ثلاث أمور، عندنا ضرورة الضرورة، وعندنا الامتناع، وعندنا الإمكان. فحينما نقول الإمكان العام، فإما يكون الإمكان الخاص مع الضرورة، أو الإمكان الخاص مع الامتناع. هذا ما نسميه بأي شيء بالإمكان العام. فإنه مثلا حينما نقول الإنسان ممكن والله ممكن، هل هذا القول صحيح أم لا؟ نقول نعم، إذا كان بالإمكان العام صحيح. نقول الله ممكن الوجود والإنسان ممكن الوجود، يمكن. نقول شريك الباري ممكن العدم والإنسان ممكن العدم، هل صحيح؟ نعم. هنا في ممكن العدم رفعنا وسلبنا ضرورة الوجود. أما كونه ممكن العدم، هل هو واجب العدم أم هو متساو النسبة؟ فهنا مسكوت عنه. كذلك حينما نقول الإنسان ممكن والله ممكن، هنا سلبنا ضرورة العدم. أما ضرورة الوجوب، هل هي ثابتة للإنسان ولله؟ هذا مسكوت عنه. هذا ما نسميه بالإمكان العام. سبب تطرقه هنا إلى الإمكان العام حتى يميز بينه وبين الإمكان الخاص، وحتى إذا سمعنا هذه المسألة لا نستغرب. حينما يقولون الله ممكن الوجود، حيجينا شخص يقول كيف تقول لله ممكن الوجود وهو واجب؟ نقول هنا المراد من الإمكان الإمكان العام، يعني سلب ضرورة العدم، والله عدمه ممتنع بغض النظر عن كون وجوده ضروري أو وجوده ممكن. فهذه المسألة لم يشر إليها، نطبق ونبين في أثناء التطبيق. يقول الإمكان العام، والمقصود منه من الإمكان العام ما يقابل إحدى الضرورتين، ضرورة الإيجاب أو السلب. جيد، فيقابل إحدى الضرورتين، فهو أيضا معناه سلب الضرورة، ولكن ليس سلب الضرورتين كالإمكان الخاص. عندنا ضرورة وجوب، ضرورة امتناع، وعندنا هذا بينهما يسمى ممكن. يقول ولكن سلب ضرورة واحدة، إما تسلب ضرورة الوجوب أو ضرورة الامتناع، لا الضرورتين معا. فإذا كان سلب ضرورة الإيجاب، يعني تسلب عنه ضرورة الوجوب، فماذا يبقى؟ يبقى كونه إما ممتنع أو ممكن بالإمكان الخاص، فمعناه أن طرف السلب ممكن. وإذا كان سلب ضرورة السلب، يعني إذا سلبنا الامتناع، فمعناه أن طرف الإيجاب ممكن. فلو قيل هذا الشيء ممكن الوجود، ما معنى ممكن الوجود؟ يعني لا يمتنع، يعني أن عدمه ليس بضروري، أي أنه لا يمتنع. أو فقل إن أن ضرورة السلب، يعني هنا سلب عنه هو الامتناع، مسلوب الامتناع، يعني لا ليس بممتنع. هذا إذا قلنا هذا ممكن الوجود يعني ليس بممتنع. أو فقل أن ضرورة السلب وهي الامتناع مسلوبة. وإذا قيل هذا الشيء ممكن العدم، أي أنه لا يجب. أو فقل أن ضرورة الإيجاب وهي الوجوب مسلوبة. ولذا عبر عنه الفلاسفة بقولهم هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، تسلب الضرورة عن الطرف المقابل. إذا كان تقول هذا الشيء ممكن الوجود فسلبت الضرورة على الامتناع، تقول هذا الشيء ممكن العدم فسلبت الضرورة عن الوجوب، أي مع السكوت عن الطرف الموافق. لماذا قلنا مع السكوت؟ يعني نحن رددناه بين ممكن خاص أو موجود، أو بين ممكن خاص أو معدوم. أما هل هو أحدهما؟ مسكوت عنه، أعم سواء كان، المهم هو ليس بممتنع، المهم هو ليس بواجب، أي مع السكوت عن الطرف الموافق فقد يكون مسلوب الضرورة وقد لا يكون، إما يكون مسلوب الضرورة أو لا. وهذا الإمكان هو الشائع استعماله عند عامة الناس والمتداول في تعبيراتهم، وهو كما قلنا أعم من الإمكان الخاص. لماذا أعم؟ لأن الإمكان الخاص يسلب ضرورتين، هذا لا، يسلب إحدى الضرورتين، فيكون إمكان خاص بالإضافة إلى إحدى الضرورتين. لأنه إذا كان إمكانا للإيجاب، إذا كان ممكن الوجوب فإنه يشمل الوجوب والإمكان الخاص، وإذا كان إمكان للسلب فإنه يشمل الامتناع والإمكان الخاص. مثال إيجاب الإمكان الإيجاب قولهم الله ممكن الوجود. هنا حينما قلنا الله ممكن الوجود ما معنى ذلك؟ يعني عدمه مستحيل، امتناعه مستحيل. جيد، إمكان الوجود هل معنى ذلك أنه واجب الوجود؟ مسكوت عنه. ممكن الوجود بالإمكان الخاص أيضا مسكوت عنه. والإنسان ممكن الوجود، فإن معناه في المثالين أن الوجود لا يمتنع، أي أن الطرف المقابل وهو عدمه، عدم الوجود، ليس ضروريا. ولو كان العدم ضروريا، زين إذا كان العدم ضروري لكان الوجود ممتنعا لا ممكنا. وأما الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود فغير معلوم، فيحتمل أن يكون واجبا مثل الله تبارك وتعالى موجود، كما في المثال الأول الله ممكن الوجود يعني واجب الوجود، ولكن هذا بدليل آخر أثبتناه بدليل آخر. ويحتمل أن لا يكون واجبا كما في مثال الثاني، مثال الإنسان، الإنسان ممكن وجود، يعني الوجود ليس ضروري الثبوت له، بل ممكن، يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، بأن يكون ممكن العدم أيضا، أي أنه ليس ضروري الوجود، ليس ضروري الوجود كما لم يكن ضروري العدم، فيكون ممكنا بالإمكان الخاص، فيشمل، فشمل هنا الإمكان العام الوجوب والإمكان الخاص. هنا الإمكان العام ماذا شمل؟ شمل الوجوب والإمكان الخاص، نفس هذا التقدير ولكن بتعبير آخر حتى يشمل الامتناع والإمكان. مثال إمكان السلب قولهم شريك الباري ممكن العدم والإنسان ممكن العدم، فإن معناه في المثالين أن الوجود لا يجب، ممكن العدم يعني الوجود لا يجب، أي أن الطرف المقابل وهو وجوده ليس ضروريا، ولو كان الوجود ضروريا لكان واجبا وكان عدمه ممتنعا لا ممكنا، كما أشرنا في ذلك المسألة ولكن بالعكس. وأما الطرف الموافق وهو العدم فغير معلوم، هذا الطرف الموافق أنه هل يجب العدم أم لا يجب العدم، فقد يكون واجب العدم كما في أنه شريك الباري ممكن العدم، وقد يكون لا ممكن بالإمكان الخاص كما في الإنسان ممكن العدم. فيحتمل أن يكون يعني العدم ضروريا مثل أي شيء كما في المثال الأول وهو الممتنع، ويحتمل أن لا يكون كذلك كما في المثال الثاني وهو الإنسان، بأن يكون ممكن الوجود أيضا وهو الممكن بالإمكان الخاص. هذا الممكن بالإمكان الخاص يعني يسلب منه الضرورتين. فشمل هنا الإمكان العام، ماذا شمل؟ الامتناع والإمكان الخاص. فالإمكان العام مرة يشمل، طبعا في الإمكان العام دائما يشمل الإمكان الخاص، ولكن مرة يشمل بالإضافة إلى الإمكان الخاص الضرورة، ومرة يشمل بالإضافة إلى الإمكان الخاص الامتناع. وعلى هذا فالإمكان العام معنى يصلح للانطباق على كل من حالات النسبة الثلاث كما أشرنا، مرة يشمل الإمكان الخاص والامتناع، ومرة يشمل الإمكان الخاص والضرورة. الوجوب والامتناع والإمكان، فليس هو معنى يقابلها. ها هنا الإجابة عن إشكال مقدر، وهو أنه بعض توهم أن الإمكان العام هو معنى مقابل لهذه المعاني. نقول لا، من خلال ما تقدم ومن خلال التحليل الذي جاء به الشيخ رحمه الله، فنطمئن على أن الإمكان العام هو يشمل هذه الإمكانات، ليس في شيء مقابل لهما، بل هو بل في الإيجاب يصدق على الوجوب والإمكان الخاص، وفي السلب على الامتناع والإمكان الخاص. وهذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو من إحداها واقع القضية تسمى مواد القضايا. إذن ما هي مواد القضايا؟ مواد القضايا عندنا إما وجوب أو امتناع أو إمكان خاص. هذه المواد هي التي في داخل القضية، يعني ليست ظاهرة لنا، ولكن أنت من لحاظ المحمول إلى الموضوع تستنتج أنها هل هو ضروري أو ممتنع أو ممكن، وتسمى عناصر العقود وأصول الكيفيات. والإمكان العام خارج عنها. لماذا خارج عنها؟ لأنه يشمل الأمرين معا. لا يوجد عندنا قضية في الواقع ممكنة بالإمكان العام، يعني إن عبرنا عنها إمكان عام فهو يشمل الضرورتين مع الإمكان الخاص، وفي الواقع القضية إما أن تكون واجبة أو ممتنعة أو ممكنة. لا يمكن أن تكون القضية في نفس الوقت هم ممكنة خاصة وهم واجبة، هم واجبة وهم ممتنعة، هم ممتنعة وهم ممكنة خاصة، هذا لا يمكن. لذلك يقول الإمكان العام نعده من الجهات، من الموجهات على ما سيأتي. والإمكان العام خارج عنها، عن ماذا؟ مواد القضايا. مواد القضايا الثلاثة، إما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان. أي إمكان؟ الإمكان الخاص، وهو معدود من الجهات على ما سيأتي. جيد، بعد أن انتهى من هذا المبحث ينتقل إلى مبحث آخر، وهو مبحث جهة القضية. جهة القضية، الجهة تختلف عن المادة، فإن الجهة المادة هي بحسب الواقع. يعني حينما نأخذ هذه القضية مثلا الإنسان حيوان، هذه نأخذها بحسب الواقع ونفس الأمر. أما الجهة الواقع لسنا معنيين فيه، بل نحن نلحظ القضية بما هي قضية، معطيات نفس القضية، ظواهر نفس القضية، لا شيء خارج عن القضية، بل نفس المعنى الذي تعطيه القضية، لا نرجع إلى الواقع ونفس الأمر. تلك إذا عنينا بأصل القضية، بذات القضية، بطبيعة القضية بما هي، هذا نسميه مادة القضية. أما إذا استكشفنا هذه القضية من خلال ظاهرها، من خلال ما هو موجود فيها، فهذه نسميه بجهة القضية. يعني أن ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية. هذه العبارة التي جاءت بها القضية ماذا تعطيه؟ مثلا عندنا الإنسان حيوان بالضرورة، هنا هذه نسميها جهة القضية، لماذا لو نسميها مادة؟ لأن المادة هي بغض النظر عن لفظ الضرورة الإنسان حيوان. إذا قال لي فقط الإنسان حيوان أقول لك هذه القضية ما هي مادتها؟ مادتها الوجوب. جيد، هل لها جهة أم لا؟ نقول هنا حينما نقول الإنسان حيوان ليس لها جهة. لماذا؟ لأنه في ظاهرها لا يوجد فقط عندنا الإنسان والحيوان. أما في هذه القضية الإنسان حيوان بالضرورة، ما هي مادة القضية؟ مادة القضية الوجوب. جيد، جهة القضية ما هي؟ جهة القضية الضرورة. كيف عرفت جهة القضية؟ من خلال كتابته، من خلال قوله بالضرورة. فإذا إذا عرفنا الحال النسبة، أو إذا تطلعنا أو تصورنا حال النسبة بين الموضوع والمحمول من نفس الذات، من نفس الأمر، فهذه نسميها مادة. أما إذا تطلعناها من خلال ظاهر العبارة هذه نسميها جهة القضية. على هذا الأساس فهناك في حالة القضية التي لها جهة، هذه القضية التي لها جهة، مرة الجهة تطابق المادة، مثل هذه القضية الإنسان حيوان بالضرورة، هنا مادة القضية الضرورة وجهة القضية أيضا الضرورة، ومرة أخرى لا، هنا المادة لا تطابق الجهة، مثل الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، هنا بين الإنسان والحيوان ما هي مادة القضية؟ مادتها الوجوب. وهنا الإنسان يمكن أن يكون، وظاهرها ظاهرها الإمكان، فجهة القضية الإمكان، مادة القضية الوجوب، هنا لم يحصل تطابق بين المادة وبين الجهة. نطبق ونشير إلى بعض المعاني. جهة القضية، تقدم معنى مادة القضية التي لا تخرج عن إحدى تلك الحالات الثلاث. أي حالات؟ الوجوب، الامتناع، الإمكان الخاص، لا تنسوا هذه الأمور. ولهم اصطلاح آخر هنا وهو المقصود بالبحث، ما هو؟ وهو قولهم جهة القضية. والجهة غير المادة، لماذا شيخنا يقول؟ فإن المقصود بها، يعني بالجهة، ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة. أي نسبة؟ نسبة المحمول إلى الموضوع، نسبة الموضوع إلى المحمول بحسب ما تعطيه العبارة من القضية. والفرق بينهما مع أن كلا منهما كيفية النسبة. إذن يشتركان المادة والجهة أن كلا منهما كيفية النسبة، نسبة الموضوع إلى المحمول، نسبة المحمول إلى الموضوع. أن المادة هي تلك النسبة الواقعية في نفس الأمر. المادة نسبة واقعية في نفس الأمر، نفس الأمر يعني ما هو موجود في الواقع في الأصل، التي هي إما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان. ولا يجب أن تفهم وتتصور في مقام التوجه، توجه النظر إلى القضية، لا، فقد تفهم وتبين في العبارة وقد لا تفهم ولا تبين. يعني بعض الأحيان هناك قضايا فيها جهة، يعني تكتب فيها جهة، وبعض الأحيان لا تكتب فيها جهة. وأما الجهة فهي خصوص ما يفهم ويتصور من كيفية نسبة القضية عند النظر فيها. فإذا لم يفهم شيء من كيفية النسبة فالجهة مفقودة. هل عندنا قضايا خالية من الجهة؟ نعم، حينما أقول الإنسان كاتب، هنا الإنسان كاتب، هل هو بالضرورة، بالامتناع، بالإمكان؟ لم يخبر، فهنا قضية ليس فيها جهة، أي أن القضية لا جهة لا حينئذ. سؤال، هل هناك قضية ليس لها مادة؟ لا، كل القضايا لها مادة، ولكن بعض القضايا ليس لها جهة، وهي أي الجهة لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعية، فقد تطابقها وقد لا تطابقها. يأتي مثال التطابق. فإذا قلت الإنسان حيوان بالضرورة، هنا الإنسان حيوان، ثبوت الحيوانية للإنسان هل هو على نحو الوجوب أو الامتناع أو الإمكان؟ قلنا على نحو الوجوب، هذه مادة القضية. نأتي جهة القضية ما هي؟ ضرورة. فإن المادة الواقعية هي الضرورة، والجهة فيها أيضا الضرورة، فقد طابقت في هذا المثال الجهة المادة. وبتعبير آخر، أن المادة الواقعية قد فهمت وبينت بنفسها في هذه القضية. جيد، هذه صار تطابق بين المادة الواقعية والجهة. هنا يأتي لمثال عدم تطابق، يقول: وأما إذا قلت في المثال الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، فإن المادة في هذه القضية هي الضرورة لا تتبدل، لأن الواقع لا يتبدل بتبدل التعبير والإدراك. يعني حينما أقول الإنسان حيوان، هذا الإنسان حيوان حتى لو قال كل الناس بأن الإنسان حجر، الواقع لا يتبدل بتغير الاعتبار. أنا أقول أن الإنسان حيوان، ذلك يقول أن الإنسان حجر، هل يتغير الواقع؟ هذا على هو بناء على ما هو الصحيح من أن العلم ليس نسبي، بل العلم واقعي واضح واحد. ولكن الجهة هنا هي الإمكان العام، فإنه هو المفهوم والمتصور من القضية، وهو لا يطابق المادة، لأن المادة الوجوب وهنا الإمكان العام، لأنه في طرف الإيجاب يتناول الوجوب والإمكان الخاص كما تقدم الإمكان العام. فيجوز أن تكون المادة واقعا هي الضرورة كما في المثال، ويجوز أن تكون هي الإمكان الخاص كما لو كانت القضية هكذا: الإنسان يمكن أن يكون كاتبا. هنا الكتابة للإنسان هل هي واجبة؟ لا. هل هي ضرورية؟ هل هي ممتنعة؟ لا. إذن ما هي؟ تكون ممكنة بالإمكان الخاص. ظاهر القضية ما هي؟ هي أيضا ممكنة، ولكن هنا ممكنة بالإمكان العام. وهكذا لو قلت الإنسان حيوانا دائما، المادة تبقى دائما، المادة تبقى هي الضرورة، فإن المادة هي الضرورة والجهة هي الدوام الذي يصدق مع الوجود والإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص والوجود أيضا يمكن أن يكون بالدوام، لأن الممكن بالإمكان الخاص قد يكون دائم الثبوت كحركة القمر، رغم أنه ليس بضروري. يعني الحركة للقمر صح دائمة، ولكنها ليست ضرورية له، وكزرقة العين للشخص الذي عيونه زرقاء، هذا دائما عيونه زرقاء ولكنها ليست ضرورية له. يعني لو رفعنا الزراقة عن العين، هل تخرج عن كونها عين؟ كلا. فلم تطابق الجهة المادة هنا، لماذا؟ لأن الدوام يشمل ما كان الإمكان، يشمل الإمكان الخاص والإمكان والوجوب. ثم إن القضية، ها يأتي هنا ويقول، يقول: إذا كانت للقضية هناك شيء بحسب عبارتها جهة ما، فهذه القضية نسميها موجهة. لماذا موجهة؟ لأن فيها جهة. ثم إن القضية التي يبين فيها كيفية النسبة تسمى موجهة بصيغة اسم المفعول. يعني عندنا موجه وعندنا موجه، الموجه اسم فاعل، الموجه اسم مفعول، فيقول موجهة ليست موجهة، هي لا توجه بل وجهت. وما أهمل فيها بيان الكيفية، يعني مثل قولنا الإنسان حيوان، هنا لم يبين الجهة، ماذا نسميها؟ يقول: تسمى مطلقة أو غير موجهة. ومما يجب أن يعلم أن إذا قلنا أن الجهة لا يجب أن تطابق المادة، فلا نعني أنه يجوز أن تناقضها. يعني قلنا أنها لا تطابق المادة، ولكن هل معنى ذلك أنه يمكن أن تناقضها؟ إذا ناقضتها فهذه القضية تسمى قضية كاذبة قطعا، بل يجب أن لا تناقضها. فلو كانت مناقضة لها على وجه لا تجتمع معها، كما لو كانت المادة هي الامتناع مثلا وكانت دوام الثبوت أو إمكانه، فإن القضية تكون، وكانت الجهة دوام الثبوت أو إمكانه، فإن القضية تكون كاذبة. فيفهم من هذا أن من شروط صدق القضية الموجهة أن لا تكون جهتها مناقضة لمادتها الواقعية. إذن خلاصة ما ذكرنا هنا، قسمنا الإمكان، قلنا الإمكان ينقسم إلى خاص وإلى عام، والإمكان الخاص سلب الضرورتين، والإمكان العام سلب إحدى الضرورتين. وقلنا هذا الإمكان العام هو ليس في مادة القضية، بل يكون في جهة القضايا، وبينا ما هو الفرق بين جهة القضية ومادة القضية. قلنا جهة القضية ما يفهم من عبارة القضية، هي نسبة المحمول إلى الموضوع، ومادة القضية ما يفهم نسبة الموضوع إلى المحمول المحمول إلى الموضوع بحسب الواقع ونفس الأمر. والقضية التي يفهم من عبارتها أو لها عبارة في الخارج يتضح معناها يتتضح نسبة نسميها موجهة، والتي ليس لها بعبارتها شيء نسميها مطلقة. والقضية الموجهة ليس معنى ذلك أنها يمكن أن تناقض القضية أصل المادة، لا، فإذا ناقضت أصل المادة نسميها قضية كاذبة. وقلنا من شروط صدق القضية ألا تكون جهتها مناقضة لمادتها الواقعية. أما أنواع الموجهات فإن شاء الله سيأتينا في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.